بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنشرع في مدارسة كتاب الحج من كتاب منهج السالكين في توضيح الفقه والدين أو توضيح الفقه في الدين. العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من الكتب التي جمعت بين بيان الدليل وذكر المسائل، بل أحيانا يقتصر على ذكر المسألة بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم لهم عدد من المؤلفات في بيان مناسك الحج وأحكامه. من هذه المؤلفات ما يكون في ضمن كتاب من الكتب التي هي في الفقه أو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيرها، ومن ذلك ما شرحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فالفصل الذي تكلم فيه في الحج يعتبر من المناسك في أبواب الحج، فإنه حقق كثيرا من المسائل رحمه الله تعالى. ومن المناسك، يعني كتب الحج التي تؤلف في الحج، تسمى منسكا. من المناسك أيضا منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخه، وكذلك من المناسك كتاب ابن حزم حجة الوداع، وكذلك منسك محمد الأمين الشنقيطي، وهو مأخوذ من أضواء البيان سورة الحج. وكذلك هناك مؤلفات شرحت حديث جابر الطويل رضي الله تعالى عنه، منه كتاب شرح حديث جابر للشيخ الألباني وكذلك للشيخ العثيمين. والشيخ بن باز رحمه الله تعالى له التحقيق والإيضاح في بيان أحكام الحج. من الكتب الواسعة التي جمعت كثيرا من المسائل في الحج، وجمعت بين المعاصرة قضايا المعاصرة والمتقدمة، منسك ابن جاسر رحمه الله، وهو من الكتب الواسعة في هذا الباب لمن أراد تحقيق مناسك الحج. هو مطبوع في مجلد الحجم الكبير، مفيد الأنام ونور الظلام، مفيد الأنام ونور الظلام لابن جاسر رحمه الله تعالى. ومعنى هذا المنسك أو الكتاب كتاب الحج العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى، معلوم أن الحج معناه القصد، وهو قصد بيت الله الحرام في وقت معلوم في أداء أعمال معلومة. والحج له فضائل كثيرة في الكتاب وفي السنة، وهو ركن من أركان الإسلام. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور معناه الحج الذي جاء على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تخالطه أو لم يخالطه شرك ولا بدعة ولا معصية. وقال عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث، وهو الجماع ومقدماته، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. وعلى الحاج قبل حجه حتى يكون حجه مقبولا أن يعمل عددا من الأمور، منها أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع أعماله، وهذا شرط في جميع العبادات، ومنها أن يتخلص من الشرك والبدع. كثير من الحجاج تراهم في المناسك وهم يعلقون التمائم ويدعون غير الله عز وجل، هذا من موانع قبول الحج وصحته. ومنها أيضا التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب وفتح صفحة جديدة. الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، والتحلل من المظالم. وعليه أن يتزود في سفره بالتقوى والعمل الصالح، وعليه أن يحج بالمال الحلال، وكذلك عليه أن يتعلم أحكام الحج، وكذلك أن يختار في حجه الصحبة النافعة الصالحة. ومن الأمور كذلك عليه أن يصبر، فإن الحاج يواجه في حجه معادن الناس وأخلاقهم واختلاف أخلاقهم، فعليه أن يصبر في تعامله مع الناس حتى يقضي حجه. ومن الأمور الواجبة عليه الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال مناسك الحج. ونشرع الآن بحول الله وقوته في بيان بعض الأحكام على ما ذكره الإمام السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر.
نعم، ذكر رحمه الله أن الأصل في الحج ووجوبه قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأجمع أهل العلم على وجوبه، والأدلة على وجوبه كثيرة. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: لقد هممت أن أبعث رجلا على هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة أي استطاع ولم يحج، فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين وما هم بمسلمين. والحج كانت فرضيته، أو قبل ذلك اتفق أهل العلم على أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنة 10 للهجرة، كانت سنة 10 للهجرة، لكن اختلفوا متى كانت فرضية الحج. والصواب من ذلك، وهو الذي رجحه ابن القيم والعثيمين وغيرهم وقال به غير واحد من السلف، أن الحج فرض في آخر سنة 9 أو أول سنة 10، آخر سنة 9 أو أول سنة 10. لماذا؟ حتى يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على الفور ولم يتأخر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وهذا الصحيح في المسألة في قضية وجوب الحج، هل هو على الفور أم التراخي؟ جمهور أهل العلم على أن الحج واجب على الفور، خلافا للشافعية فقالوا على التراخي. والصحيح هو الوجوب على الفور متى ما استطاع المسلم. وشروط الحج منها ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، منها الإسلام وهو شرط في جميع العبادات، فمن كان غير مسلم لا يجب عليه الحج أو لا يقبل منه الحج ولا يدخل أصلا مكة، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولكنه محاسب على تركه فروع الإسلام، وهذا من زيادة العقاب على الكفار أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. فالكافر وإن كانت الصلاة لا تقبل منه لكنه يحاسب عليها ويعذب على تركه لها، تركه الحج وغير ذلك من الأعمال. وهذا ما يسمى عند أهل العلم مخاطبة بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة أو بفروع الإسلام. ومن الشروط العقل، رفع القلم عن ثلاث. ومن الشروط في الوجوب البلوغ، ولكن الصغير ما دون البلوغ يقبل حجه أجرا ولا يسقط عنه الفرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل ورفع ابنا له قال ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولكن كما قلنا لا يجزئ عن حجة الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، فعليه حجة أخرى. ويرجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الصغير إن فعل شيئا من المحظورات فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، ليس عليه إثم ولا فدية، ولا على وليه أيضا الفدية. ومن الشروط قال رحمه الله الاستطاعة، والاستطاعة يدخل فيها ملك الزاد والراحلة وأمن الطريق وسعة الوقت ووجود المحرم للمرأة، وهذا كله من الاستطاعة. وملك الزاد والراحلة ورد فيه حديث قال السبيل الزاد والراحلة، ولكنه ضعيف، وأجمع أهل العلم على معناه، على صحة معناه ملك الزاد والراحلة، بمعنى أنه يملك نفقة حجه ونفقة أهله الذين تركهم خلفه. فلو لم يكن له إلا نفقة الحج ويترك أهله خلفه بدون نفقة فهذا لا يجب عليه الحج. لذلك قال بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية وحوائج أهله أيضا، يدخل في ذلك أهله. وأما الدين فالدين إما أن يكون مقسطا فهذا لا يمنع الحج، وإما أن يكون حالا ووجب عليه أداء الدين، فإن كان الحاج لا يملك إلا سداد دينه أو الحج فنقول قدم دينك، قدم دينك ولا يجب عليك الحج لعدم القدرة. وأما إن لم يكن دينه حال وكان عنده قدرة على سداد دينه في وقته فيجوز له الحج، وبعض أهل العلم قال يتحلل من صاحب الدين. ومن الاستطاعة وجود المحرم للمرأة، وهذا قول جمهور الفقهاء وأهل العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال عليه الصلاة والسلام حج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. قال الإمام أحمد رحمه الله المحرم من السبيل، المحرم من السبيل. ونفقة الحج واجبة على المرأة وليست واجبة على الزوج إلا أن يتطوع بها زوجها، وإلا فإن بذل نفقة الحج واجب على المرأة إلا إذا اشترطت المرأة عند عقد النكاح أن يحج بها، فهنا يلزم الزوج الحج بها. ومسألة خروج المرأة للحج مع المحرم هذا قول جمهور العلماء، وذهب بعض الفقهاء إلى جوازه مع الرفقة المأمونة، وهذا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قول بعض أمهات المؤمنين، قال به بعض السلف، ولكن جمهور العلماء المتقدمين والفتوى من أهل العلم المعاصرين أنه لا بد للمرأة من محرم، ولكن إن حجت بدون محرم فحجها صحيح مع الإثم، فحجها صحيح مع الإثم. الآن يبدأ في بيان حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وحديث جابر رضي الله تعالى عنه يعتبر منسكا مستقلا، لأنه صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال النووي رحمه الله: حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد. حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، ونفائس من مهمات القواعد. والحديث رواه مسلم ولم يروه البخاري، فرد به مسلم رحمه الله تعالى. وقال عنه ابن كثير حديث قال عنه ابن كثير: هو وحده منسك مستقل، هو وحده منسك مستقل. ابن المنذر رحمه الله تعالى كتب فيه أيضا كتابا مستقلا، وأخرج منه أكثر من 150 نوعا من أنواع قواعد ومسائل العلم، فهو حديث عظيم. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أيضا شرحه وعلق عليه في كتيب نفيس يحسن الرجوع إليه لمن أراد مناسك الحج. فنمر على الحديث ونذكر بعض مسائله، ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله سيبدأ بذكر أحكام الحج وأركانه وواجباته وسننه على التفصيل بعد ذكره للحديث. نعم.
وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة
بشر
كثير،
يعني صحابة كثر،
فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة.
نعم، هذا فيه بيان حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج ذهب الناس كلهم يحجون، يأتمون برسول الله عليه الصلاة والسلام ويعملون مثل عمله. نعم، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. هذا فيه أن الحج له مواقيت، وهذه المواقيت منها مواقيت زمانية ومنها مواقيت مكانية. أما الزمانية فهي أشهر الحج: شوال، ذو القعدة، وأول ذي الحجة. أيام الحج من ذي الحجة. وأما المواقيت المكانية فهي التي يحرم منها الحاج، وجاء في قوله عليه الصلاة والسلام: خطبنا بعد أن خطب الناس فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن المنازل، ومهل أهل اليمن من يلملم. وهذه المواقيت بعضها موجود باسمها، إلا الجحفة فإنها مدينة ذهبت وحدودها معروفة الآن، وهي تصلح للحجاج الذين يأتون عن طريق البحر وينزلون ينبع، أو من يأتي من طريق ينبع إلى جدة يمر على خط السريع يجد لوحة مكتوب أمامها: ميقات الجحفة. فمنه يحرم الحاج. وهذه المواقيت كلها وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينتهي لهذه الأماكن من أراد الحج أو العمرة، ولا يجوز له أن يتجاوزها بدون عقد نية الإحرام لمن أراد الحج والعمرة. وأما من لم ينوي الحج والعمرة وتجاوز هذه المواقيت ثم نوى طرأت عليه النية، فهنا نقول له: أحرم من مكانك. وأما إن كانت له نية فلا يجوز، فإن أحرم بعدها وجب عليه دم. وأما من مر ولا يريد العمرة والحج فيجوز له مجاوزتها على الصحيح. ومن ذهب إلى جدة عبر الطائرة في ميقاته حين يحاذي مكان المواقيت حين يعلن عنها في الطائرة، فإن نزل المطار ولم يحرم فهو بين أن يرجع إلى الميقات ويسلم من الدم، وبين أن يحرم في مكانه وعليه دم. والدم ستأتي أحكامه أنه دم جبران، ويكون لأهل أو لفقراء مكة. فلو تجاوز أحد الميقات ولم يحرم ولو نسيانا ثم أحرم عليه دم. وهذه تحصل أحيانا ممن يحرم من الطائرة فينام فلا يستيقظ إلا وقد تجاوز الميقات، فهذا يحرم وعليه دم لتجاوزه الميقات. نعم.
فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستفري بثوب واحرمي.
واستثفري يعني اربطي الوسط، شدي وسطك وتغطي مكان الدم حتى لا ينزل شيئا. وهذا في حكم المرأة الحائض والنفساء، إن أرادت الحج والعمرة يجوز لها أن تدخل في الإحرام، ولا يجوز لها أن تؤخر الإحرام ما دام عندها نية الحج أو العمرة، فتحرم من الميقات وتفعل ما يفعله الحاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت. أما المعتمرة فتنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتتم عمرتها وتبقى على إحرامها وتمتنع عما يحرم على المحرم فعله. فهذا الحكم في المرأة الحائض أو النفساء. نعم.
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء.
يعني الأزواج أو الصحابيات التي أخذ عنهن أحكام الحيض والنفساء في الحج، أسماء بنت عميس لما نفست فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم، فهذه المرأة التي حاضت أو نفست قبل الإحرام فتحرم وتفعل ما يفعله الحاج. وعائشة رضي الله تعالى عنها حاضت قبل يوم العيد طواف الإفاضة، قال افعلي ما يفعل الحاج حتى إذا طهرت طافت. وصفية رضي الله تعالى عنها لما حاضت بعد طواف الإفاضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابسة ناهي؟ قالوا إنها قد طافت، فسقط عنها طواف الوداع. نعم.
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة.
نعم. هنا من المسائل في هذه الفقرات، أولا أهمية التوحيد، وأن أعظم مقصد من مقاصد الحج هو إقامة التوحيد لله عز وجل. لذلك عبر جابر في التلبية فقال سماها أهل بالتوحيد. ومن المسائل أين يحرم وينوي من أراد الحج أو العمرة من المواقيت؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جابر أنه ركب القصواء، يعني هو الآن في الميقات، ركب الراحلة ثم تقدم حتى بلغ البيداء وهي أرض مرتفعة قريبة من الميقات، يعني تجاوز مكان المسجد الآن. فهذه البيداء وردت في حديث جابر، وردت في حديث أنس، وردت في حديث ابن عباس. أما ابن عمر فقال رضي الله تعالى عنهما: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله ما لبى إلا في مصلاه حين ركب الناق. يعني ابن عمر روى دخول النسك في المسجد لما ركب ناقته قبل أن يرتحل ويمشي، وهؤلاء أخبروا أنه تقدم قليلا. والصواب في ذلك أن كلا روى ما رأى وكل صحيح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عقد التلبية حين ركب راحلته بعدما صلى في المسجد، فسمعه ابن عمر، فلما تقدم لبى مرة أخرى، فسمعه من؟ ابن عباس وجابر وأنس، فكلها صحيحة. ومعنى قول ابن عمر التي تكذبون أي تخطئون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في التلبية عدد من الألفاظ عن الصحابة وغيرهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد شيئا من ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم التزم هذه التلبية وهي أفضلها. والمرأة أيضا تلبي، لكن يكره لها رفع صوتها بالتلبية، ولكنها تلبي. نعم.
حتى إذا أتينا البيت.
من المسائل هنا أيضا كيف حج الناس؟ هل حج قارنين أو حج متمتعين أو حج مفردين؟ سيأتي البيان أنواع النسك الثلاث. أولا في حج رسول الله عليه الصلاة والسلام، مسألة خلافية عريضة بين أهل العلم، والصواب من أقوال أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج قارنا، وهذا ما نصره ابن تيمية وابن القيم، بل ذكر ابن القيم أن حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا ورد ذكره في أكثر من 20 حديثا صحيحا صريحا. وساق رحمه الله في زاد المعاد هذه الأحاديث في بحث واسع، وذكر رحمه الله 15 وجها في ترجيح روايات القران على غيرها. من ذلك حديث البراء قال: إني سقت الهدي وقرنت. وحديث عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج أو جمع بين حج وعمرة. وغير ذلك من الألفاظ كلها تدل على حجة الرسول صلى الله عليه وسلم قارنا، لأنه ساق الهدي. وأما الناس فإن الصحيح ما ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث متفق على صحته، أن رسول الله خير الناس بين الأنساك الثلاث: من أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. فكان الناس يختلفون في هذه المناسك. ثم بعد أن قبل أن يشرعوا في مناسك العمرة والحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. أمرهم بالتمتع، وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني متمتع. وسأله سراقة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ يعني الحكم التمتع. فقال عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد الأبد. وهذا أيضا ورد في رواية حديث جابر. ومن هنا اختلف أهل العلم، هل بقيت المناسك الثلاث على وجه التخيير أم وجب التمتع لقوله أبد الأبد؟ والصحيح في هذه المسألة، وهو قول جماهير العلماء وهو قول الخلفاء الراشدون، بل بعضهم نقل الإجماع على ذلك كالخطابي وابن قدامة، على أن الحاج مخير بين المناسك الثلاث، لأنه ذهب بعض السلف وهو الذي نصره الشيخ الألباني رحمه الله على أنه لا يجوز إلا التمتع. وأما الجواب عن قوله بل أبد الأبد، قالوا هذا خاص بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الوجوب خاص بصحابة رسول الله، أي أنه في تلك الحجة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتمتع، من لم يسق الهدي وجب عليه أن يتمتع لأمر رسول الله لهم. لذلك سئل عن هذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه فقال: كانت لنا خاصة. فإذا الصحيح هو جواز التخيير بين الأنساك الثلاث وأفضلها التمتع، خلاف بين أهل العلم في تقديم الأفضلية للمناسك الثلاث. والصحيح أن أفضل المناسك هو التمتع، وسيأتي بيان صفته. إذن ثبت معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ماذا؟ قارنا، لأنه ساق الهدي، ومعنى سوق الهدي أنه يأتي بهديه من بلده ويسوقه، يجعلون عليه علامات فيعرف أن هذا هدي مكة. فمن ساق الهدي لا يجوز له الحل قبل ذبحه حتى يبلغ الهدي محله، لذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم قارنا حتى ذبح هديه. نعم.
حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن واستلمه ثم خرج.
نعم،
منه.
هنا في بيان صفة الطواف، وسيأتي الكلام عن الطواف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعة، وهذا في حق الرجال. الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، هذا الرمل إسراع المشي، يسرع في مشيه مع تقارب خطاه، فيرمل ثلاثا ويمشي أربعة ويستلم الركن، يستلم الحجر الأسود. وهذا أيضا سيأتي بيانه وسننه. وكذلك الصلاة عند مقام إبراهيم، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، وهذه أيضا سيأتي بيان حكمها. وأيضا من السنن أنه بعد أن يصلي يذهب يشرب من زمزم ويصب على رأسه، ثم يرجع إلى الركن ويستلمه، وهذه من السنن المهجورة. بعد الصلاة يسن له الرجوع إن استطاع، أحيانا ما تستطيع يغلقون العودة فتذهب إلى الصفا. ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا. نعم.
فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله.
نعم، بعض الناس يكمل الآية يقول فمن حج البيت أو اعتمر، هذا غير صحيح. الوارد أن يقتصر على هذه الآية ويقف عند قوله من شعائر الله، وهذه تقال في أول السعي فقط وليس في كل رقي للمروة، إنما في بدايتها عند الصفا في العمرة أو في يعني عند سعيه يبدأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يبدأ ويقول الذكر الوارد كما سيأتي. نعم. أبدأ
فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات.
نعم، هذا في صفة السعي. قال فبدأ بالصفا فرقى، والرقي مستحب، والوقوف عند حد الصفا هو الواجب، فإن رقى فهذا أمر مستحب، وإن لم يرقى ورجع فقد تم سعيه. ويسن له عند كل وقوف عند الصفا والمروة أن يرفع يديه ويدعو، استقبل القبلة ويرفع يديه كرفعه للدعاء، كرفعه للدعاء. بعضهم يشير إلى الكعبة وهذا خطأ، إنما يرفع يديه ويدعو كدعائه. وهذا أيضا يدلنا على أهمية التوحيد في تعبير جابر حين قال فوحد الله وكبره. وصفة الدعاء هنا في قوله ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، صفته يقول الذكر ثم يدعو، ثم يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول الذكر 3. يعني كم مرة يذكر الله؟ 3، وبينهما دعائين، 3 ثم بينهما دعائين. نعم.
ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
نعم. وهذا فيه يعني أنه يستحب الرمل والسعي بين الصفا بين العلمين الأخضرين الموجودين الآن أو الأضواء الخضراء، كان يسمى الوادي. وأصل ذلك ما فعلته أم إسماعيل كما هو معلوم في القصة. نعم. والسعي كما هو معلوم يذهب واحدة ثم إذا رجع 2، حتى إذا انتهى عند المروة في الأخيرة ليس في الأخيرة دعاء، ليس في الأخيرة دعاء، يذهب ويحلق أو يكمل نسكه. نعم.
حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق
الهدي، لم أسق الهدي،
أحسن الله إليك، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة.
نعم. هنا فيه أيضا دليل على تسمية السعي طواف، حتى كان آخر طواف على المروة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وأمرهم بالتحلل وجعلها عمرة مستقلة ثم يحجون يوم التروية، وأخبر أنه لو لم يسق الهدي لجعلها عمرة معهم. نعم. هذا الذي ذكرناه. فقام سراقة. نعم.
فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج 2، لا بل لأبد أبد.
وهذا في وجوب التمتع على الصحابة في تلك الحجة، ومشروعية التمتع باقية، والقران باقية، والإفراد باقية، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، وسيأتي أيضا تفصيله. نعم.
وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت
أنه لا يعرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، رآها متحللة وهو محرم، فكان يقول بالعراق. نعم.
فقالت إن أبي أمرني بهذا، قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة
محرشا على فاطمة
للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج.
يعني يسأله أنت ما نويت؟
قال قلت اللهم إني
أهل بما أهل به رسولك.
قال فإن معي الهدي فلا تحل.
نعم. هنا النبي علي رضي الله تعالى عنه جاء ووجد فاطمة قد حلت فأنكر ذلك، ويقول ذهبت لرسول الله محرشا، قال أهل العلم أن يذكر ما يقتضي عتابها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومستفتيا للذي فعلت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعم صدقت، وهو الذي أمر الناس بالتمتع. فسأله رسول الله أنت بماذا نويت؟ فقال علي، وهذا دليل على ذكائه وحرصه على الاقتداء برسول الله، قال اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني معي الهدي، وهو علي أيضا معه الهدي. فكان علي قارنا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. قال أهل العلم هذا يدل على جواز أن ينوي الرجل حجا مثل حج من يثق به، حتى يأتي وينظر بماذا حج فلان، ثم يكون حجه مثل حجه، ثم يكون حجه مثل حجه. طبعا هذا قبل بداية، يعني حين وصوله إلى طواف العمرة، هنا يحدد نسكه. نعم، وهذا أيضا فيه دليل على كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جماعة الهدي، الهدي الذي كان مع رسول الله وعلي 100 من الإبل، وهذا فيه دليل على جواز أن يذبح أكثر من الهدي الواحد، كله له أجر. نعم.
قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان معه هدي
ومن كان معه هدي.
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس.
نعم، هنا الآن متى ينوي المتمتع دخوله في الحج؟ المفرد والقارن هو أصلا في إحرامه، مستمر في نسكه، وإنما إذا جاء يوم التروية وهو اليوم 8 يذهب إلى منى ويكمل النسك. لكن عندنا الآن المتمتع الذي جاء بعمرة كاملة ولبس ثيابه وفعل ما يجوز له أو ما كان محرما عليه، تحلل كامل، متى يدخل في مناسك الحج؟ السنة أن يدخل في ضحى يوم التروية كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ركب قبل الظهر ودخل في مناسك الحج ونوى، فقال، يعني المتمتع ينوي ويقول اللهم لبيك اللهم حجا، ويدخل في الحج. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو قارن، يعني باق في إحرامه، وهذا اليوم يسمى يوم التروية وهو 8، لأن الناس يستعدون فيه يتروون فيه من الماء لحاجة الناس ولحاجته. وأيام الحج كل يوم له اسم عند الفقهاء، يوم 8 يوم تروية، ثم يوم عرفة، ثم يوم النحر حج الأكبر، ثم يوم القر، ثم يوم النفر الأول، ثم يوم النفر الثاني. تروية، عرفة، النحر، القر، النفر الأول، النفر الثاني. يوم التروية يسن للناس أن يذهبوا ويصلوا فيه الصلوات 5، ظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلونها قصرا بدون جمع، ما يجمعون يوم التروية، يصلي كل صلاة في وقتها. والمبيت يوم التروية صحيح أنه سنة، وهذا قول المذاهب الأربعة على سنيته، بل نقل النووي الإجماع على السنة، وابن المنذر قال لا يوجد خلاف والدليل على ذلك حديث عروة بن المضرس حين جاء وقال: ما تركت حبلا من الحبال إلا جئته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعني جاءنا أو أدرك عرفة في أي ساعة من ليل أو نهار فقد أدرك الحج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: الحج عرفة، فدل على سنية المبيت، ولكن لا ينبغي لقادر أن يتركه حرصا على السنة. ومتى يذهب من عرفة؟ بعد صلي الفجر، يمكث قليلا حتى تطلع الشمس ثم يمضي. وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نعم.
وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية.
مشعر الحرام في مزدلفة. نعم.
فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له
قد ضربت له
بنمرة، فنزل بها.
قريش كانوا يسمون أنفسهم الحمس، ومعنى الحمس أي شديدي العبادة، فلا يخرجون من الحرم. يقولون: نحن قريش لا نخرج من الحرم، لأننا نحن أهل الحرم. وعرفة في الحل، فمن ذهب إلى عرفة خرج من حدود الحرم. فكان الناس أو قريش يقولون: رسول الله سيخرج ولن يتجاوز حدود الحرم، ويبقى في المشعر الحرام في مزدلفة، مزدلفة من الحرم. فتجاوزهم النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بهذه العادة الجاهلية وذهب إلى نمرة وأقام بنمرة، ثم بعد ذلك دخل في عرفة. نعم.
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال:
الوادي هذا اسمه عرنة، وادي عرنة. نعم.
وقال:
الوادي هذا ليس من عرفة، بعدها دخل عرفة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الفقهاء: وقت عرفة يبدأ من الظهر، وبعضهم رأى أن وقتها يبدأ من الفجر، والأحوط أنه من الظهر إلى الفجر، من الظهر إلى الفجر. وسيأتي هذا في كلامنا عن الوقوف في عرفة. نعم.
وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع.
ودماء يعني كل شيء من كان في الجاهلية كالطواف عريان وشق الجيوب ودعاوى الجاهلية والتفاخر بالأحساب والأنساب، هذا هدم لجميع أمور الجاهلية. وذكر من ذلك الربا وهذا الدم الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات.
نعم. قال بالسبابة وينكتها إلى الناس، يعني يرفعها ثم ينزلها: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. فذكر هنا جملة من المسائل التي وضعها هنا: الربا ودم ابن ربيعة. وهذا فيه أن على الإنسان أن يبدأ بنفسه وأهله وحتى يقتدى به كذلك. وهذا فيه أيضا بيان كمال عدل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان أن ظلم المرأة من أمور الجاهلية، لذلك لما وضع أمور الجاهلية أمر بحق النساء، فدل على أن عدم أداء حقوق النساء من أمور الجاهلية أيضا. وفي هذه أيضا من المسائل هي إثبات علو الله عز وجل على خلقه، وجواز الإشارة إلى السماء إلى جهة العلو لله سبحانه وتعالى. قال اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. نعم.
ثم أذن بلال ثم أقام فصلى.
وهذا يدل على أن الخطبة تكون قبل الأذان، يخطب عرفة ثم يؤذن ثم تقام ويصلى الظهر ويقام ويصلى العصر بين ذلك، ولا يصلى بينها شيئا. وخطبة عرفة تكون لخطيب عرفة وليس لأهل المخيمات، إنما أهل المخيمات يخطبون موعظة للناس بعد الصلاة وليس على هيئة الخطبة. نعم.
ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاه بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقف يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله
هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. النبي وقف فجعل جبل الرحمة يمينه وحبل المشاة أمامه والصخرات يساره، حبل المشاة يعني طريق المشاة كان مرتفع يمشي عليه الناس، واستقبل القبلة ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وهذا أيضا فيه سنية الوقوف والدعاء عند قرب غروب الشمس، وأيضا فيه أنه لا يجوز الخروج من عرفة قبل مغيب قرص الشمس. نعم.
وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام،
يعني شد الزمام الناقة حتى تمشي بمهل ولا تسرع. نعم. وهذا من الدفع من عرفة إلى مزدلفة، يمشي على مهل. الآن الناس عكس، إسراع لإدراك المكان. نعم.
حتى إن رأسها يصيب مورك رحلة ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب.
حبل من الحبال يعني المرتفع، تل يسمى حبل. نعم.
حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا.
والسنة لمن جاء مزدلفة أن يبدأ بالصلاة وليس أن ينزل متاعه وعفشه ثم بعد ذلك يصلي، وإنما يضع ما يكون للصلاة فقط، فإذا صلى أنزلوا أغراضهم إن لم يعني إذا ما كانوا جهزوها سابقا، فيصلي المغرب والعشاء قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح أي لم يصلي السنة ولم يتطوع، ثم يضطجع ينام ويستريح حتى طلع الفجر. نعم.
ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام.
يعني لا زال في مزدلفة، المشعر الحرام في مزدلفة. نعم.
فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل يزل واقفا حتى أسفر جدا.
وهذا من السنن أنه يبقى في مزدلفة حتى يسفر جدا، صلي الفجر وتسفر يعني قبل الشروق، ثم يدفع قبل أن تطلع الشمس. يعني إذا أسفرت من أن يصلي يرفع يديه ويدعو ويقف، فإذا أسفرت تقدم وذهب إلى منى ليرمي جمرة العقبة الكبرى، وسيأتي الكلام عن وقت الوجوب ووقت الاستحباب في مزدلفة.
نعم.
فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل ابن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى.
بطن محسر هذا الذي واد بين منى ومزدلفة، قيل أنه أهلك فيه أهل الفيل، فحرك قليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على مكان يعذب قومه أسرع ولم يبق فيه. نعم.
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات.
هذه جمرة العقبة الكبرى ويرميها سبع حصيات. نعم.
يكبر مع كل حصاة منها مثل حصل الخذف.
الخذف.
الخذف. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده.
يعني هنا الرمي مثل حصى الخذف، حصى الصغير مثل الحمص، فلا يأخذ صغيرا ولا يغلو ويأخذ كبيرا ثم يرميه، والسنة أن يرميه سبعة وليس بعد جمرة العقبة دعاء، لا يقف يدعو سواء في يوم العيد أو الأيام الرمي الأخرى، ويرمي ويكبر مع كل حصاه ويرمي بسبعة سبع حصيات، والسنة أن يرمي من بطن الوادي بحيث أنه يجعل جهة القبلة يساره ومنى عن يمينه يستقبل المرجم ويرمي، هذه السنة. القبلة يرى علامة القبلة يجعلها يساره ومنى تكون عن يمينه ثم يستقبل الجمرة ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه، ولا بد من رفع يده في الرمي، ولا يكفي إلقاؤها ولا يعتبر رميا، ولا بد من كل رمية تكون على حدة، فإن رماها سبعة تعتبر واحدة، ولا بد أن تكون سبعة سبع حصيات، ويكبر مع كل حصاه، ولا بد أن تقع في الحوض، فإن خرجت لا، يعني دخلت وخرجت لا شيء عليه، لكن لا بد من دخولها في الحوض. نعم.
ثم أمر من ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت
يعني قطعة من لحم فجعلت في قدر وطبخت
فأكل من لحمها وشرب من مرقها.
وهذا تحقيقا لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا، وهذا دم الشكران، دم الشكران الهدي يجوز الأكل منه بل يستحب، أما دم الجبران في يعني مقابل الواجبات فإن هذا يطعم للفقراء، فقراء الحرم ولا يجوز الأكل منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أول ما أتى منى فعل من أعمال الحج الرمي، وأعمال هذه تسمى أعمال يوم العيد، وأعمال يوم العيد أربعة وهي مجموعة في كلمة رن حط، مجموعة في كلمة شنو غازي؟ رن حط. رن حط الراء شنو؟ رمي، والنون نحر، والحاء حلق، والطاء طواف الإفاضة. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف رنحط، وأيها قدم على الأخرى جاز، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدمه أو أخره إلا قال افعل ولا حرج، فافعل ولا حرج متعلقة بأعمال يوم العيد وليس على كل شيء من أعمال الحج، افعل ولا حرج. نعم.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر،
فأفاض يعني طواف الإفاضة، صلى بمكة الظهر. نعم.
ف فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه.
نزع يعني إخراج الماء بالدلاء أو بالدلو، هذا النزع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن يغلبكم الناس، لأنه لو فعل مثل وسقى لجاء كل الناس يريدونه، سيعتقدون أنها يعني سنة من السنن ومشعر من المشاعر فيقتدون به. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل عملهم وسقي الناس. فناولوه دلوا فشرب منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم، فأكمل ما يكون من الحج فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم.
نعم، أكمل ما يكون الحج، بل أكمل العبادات عموما هي ما كمل فيه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما نقص الاقتداء نقص الأجر، إلا إذا كان من عذر من زحام أو غيره والإنسان حريص على تطبيق السنة، فهذا إن شاء الله يأخذ أجر الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. نقف هنا نأخذ استراحة ثم نكمل إن شاء الله بعد ربع ساعة في أحكام أركان الحج وواجباته. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.